إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الناس يزعمون أن فيك تيها، فقال رضي الله عنه: ليس بتيه ولكنه عزة. ثم قرأ قول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي بالأندلس لابن المنذر: إن فيك لتيها مفرطا، وإن العيون تمج التياها والقلوب تنفو عنه. فقال المنذر لأبيه: إن لهذا السلطان رونقا يريقه التبذل، وعلوا يخفضه الانبساط، ولا يصونه إلا التيه والانتباط. والعزة هي ترفع النفس عن مواضع الذلة والمهانة. ومن فوائد العزة على الشخص ارتياح ضميره وسلامته من ألم الهوان الذي يلاقيه من لا يحتفظ بكرامته. ثم ما يعطيه هذا الخلق على صاحبه من مهابة ووقار وإحراز مكانة في النفوس مما تنشرح له صدور العظماء. ومن آثار العزة على المجتمع أن الأمة التي يبنى فيها خلق العزة يشتد فيها الحرص على أن تكون مستقلة بشؤون نفسها، غنية عن أمم من غيرها، لا سيما إذا وقعت في يد من يطعن في نحر كرامتها. ومن عناية الإسلام بأدب العزة أنه بنى كثيرا من أحكامه العملية فيها لواء ولا تقام عليها أحكام شريعتها إلى بلد يتمكن فيها من إقامة دينه. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وقال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ومنها أن الإسلام شرع الذود عن الأوطان وحمايتها من أن يكون للعدو عليها سلطان، إذ لا نصيب لجماعة المسلمين من سيطرة غير المسلم إلا العنة والإرهاب. ومن الأحكام الفقهية المبنية على رعاية العزة أن الهلات والقرطيات لا تتقرب إلا بقبول الموهوب له، فلو وهب إنسان لآخر مالا لم تنعقد الهبة حتى يقبلها الموهوب له، إذ قد يربح به الخلق العدة من أن يقبل هذه الهبة أو القرطية لأنها تضع في قناة العدة، لا سيما إذا جاءت هذه الهبة أو القرطية من غير ذي طبع كريم أو قدر رفيع. ولهذا استنكف جمع من الأئمة والعلماء قرون وهدايا للحكام والسلطان والسلاطين والأمراء من أجل هذه، حتى لا تنكسر عدتهم وحتى يتمكنون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن يكون هناك سياج بينهم وبين هذا الباب. ومنها أن الإسلام شرط الكفاءة في الزواج، فلو تقدم لامرأة رجلا غير كفء لها فأباح الإسلام لها ولأوليائها أن يردوه، لأن في زواج المرأة من غير كفء لها امتهانا لها وغضا من كرامة أوليائها. وإن اختلف الفقهاء في تحديد معنى الكفاءة أهو الإسلام أو ما زاد عليه، ومدح الإنسان نفسه معونة، فإذا مسه أحد بالذراء أو احتقار فإن علم الأخلاق يبيح لهذا الشخص أن يقول كلمة يكذب فيها عن نفسه ويزيل هذا اللبس عن شخصه. عندما دخل أبو الفضل بن شرف على المعتصم فأنشده قصيدته التي في طالعها: مطل الوعد، مطل الليل بوعد الكلب، وتشكى النجم طول الأرض، وكان يلبس ثيابا تظهر عليه علامات البداوة والفقر. فنظر إليه أحد وضراء المعتصم محتقرا إياه قائلا: من أي البواد أنت يا أخ العرب؟ فقال أبو الفضل: أنا من الشرف في الدرجة العالية، وإن كانت البالية علي بالية، ولا أتضرر من حالي ولا أعرف بحالي. فتزوج السائل خجلا وقربه المعتصم. والعدة أحد أبوي إباءة الطين، فإباءة الطين وليدة العدة والفضولة، فمن لم يكن عزيزا لم يتألم أن يضام، ومن لم يكن بطلا احتمل الطين مخافة أو شرسا على الحياة. والطيب هو الظلم والاضطهاد، وإباءته كراهته والنفور منه. ومن طالع تاريخ العرب في جاهليته يعلم يقينا أنهم كانوا يأكلون الطين في صلابة وقوة ومتانة، وقد أخذ هذا الخلق العظيم مساحة واسعة لديه في في أشعاره وفي مواقفه العملية. فضربوا لاحتمال الطين أبشع الأمثلة، وأن من كان هذا شأنه لا يرجى لدفع مهمة أو للقيام بمهمة. قال شاعرهم الملتمس: ولا تقبلن ضيما بقافة ليكته ومتنمها حرا وجلد كامله. وضربوا لقبول الضيم أبشع الأمثلة، فقال الملتمس أيضا: ولا يقيم على ضيم الإقرار به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخس مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحد، أي لا يقبل الظلم إلا الثمار أعزكم الله أو الولد الذي يربط فيه الحمار. فأن الولد يلغ على أم رأسه ليدق في الأرض فلا يتأول وما يكترث له وبه أحد، وأما الحمار فمقيد من قدمه فلا يسعى أحد لفكاكه، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخصم مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحد. وأما عزة العرب ومنعته فقد ملأت أعين الدول المجاورة مع ما كان فيهم من فرقة واختلاف في محادثة للنعمان بن المنذر مع كسرى، قال له: أما عن عزها ومنعتها أي العرب فإن آباءك الذين دخلوا البلاد وارتضوا الملك لم يطمع فيهم طامع، أي لم يطمع في العرب مع ملك كسرى وقيصر والفرس والروم، لم يطمع فيهم طامع ولم ينل نائل، لم يستطيعوا أن يذلوا العرب أو أن يكسروا إرادتهم. وقال عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة وهو يرفض قوته بني تغلب، قال: وقد علم القبائل من معده إذا قبضوا بأبطحها بنينا، بأن المطعمون إذا قدرنا وأن النازلون بحيث شينا، وأن المانعون لما أردنا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا، وأن التائبون إذا فقدنا وأن الآخذون إذا رضينا، وأن العاصمون إذا أطعنا، وأن العاجلون إذا رخينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا تمرا وطينا، ألا أبلغ بني الطماح عني ولعنين فكيف وجدتمونا إذا مللت سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الذل فينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا إذا بلغ الرضيع لنا خطاما تخر له الجبابر ساجدين. هذا الكلام وإن كانت المبالغة فيه واضحة لكنه ينبئ عن هذا المعدن وعن هذه الشخصية الأذية التي لم تقبل الذل يوما ما. جاء الإسلام والعرب على هذه الحال، فهذل الإسلام خلق العدة لديهم وجعله من أصول العقيدة وثوابت الأخلاق الإسلامية، فهذبه ونبهه وأحاطه بثياب منيع فجعله يوافق الحلم ويسير السياسة الرشيدة. مما يستحق أن العائلة أو القبيلة أو الفرد كان إذا قتل منه شخص لا يرضون بمثله، بل كانوا يقتلون به الجمع من الناس، وربما تقوم حرب بسبب هذا تمتد إلى أعوام، كحرب الفسوس المشهورة عندكم مثلا، وكان أهل القتيل يتجاوزون الحد في أخذ حقهم، وكان الواحد منهم إذا ظلم لا يستنكف أن يرد الظلم بأضعافه، فجاء الإسلام وانعرض على هذه الحالة، فأقرهم على أصل الخلق مع تهديده لهم، فقال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان غفورا، وجزاء سيئة مثلها، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن رد الاعتدال وأخذ الحق يكافأ بالمثل، وأنزل الله عز وجل في هذا القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والفرق بين العزة والكبر لا يكاد يرى إلا لدى أصحاب العقل والحجر، لهذا قال الله عز وجل في شأن أهل النار وعن سبب استوجابهم النار: ذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. فكأن الآية تنذر أن في الأرض كبر بحق، لا، إنما المطلوب هو العزة، لأن العزة معرفة الإنسان بقدر نفسه فينزلها منزلة، وأن الكبر جهل الإنسان بحقيقة نفسه فينزلها مكانة أكبر مما تستحق، فيجتمعان في الغاية ويختلفان في الوسيلة. فالمطلوب من عكس الآية أن العزة بالحق من المطلوب شرعا المرضي عنه لدى العقلاء طبعا سلفا وخلفا. فإذا كان العرب هكذا في جاهليته، أيظن ظان أن الإسلام يأتي عليه فيجعلهم يتخلون عن عزته وكرامته؟ كلا وألف كلا، بل جعل الإسلام من الكليات الخمس التي يؤمر بحفظها ولا يتسامح فيها. من خدشها كائنا من كان أن يقتص منه، جعل من هذه الكليات النفس في المرتبة الثانية بعد الدين، وليس المقصود بحفظ النفس الإبقاء على كونها حية، فمجرد الحياة لا يعبأ به أصحاب المروءات والعقل، إنما المطلوب بنوع الحياة، لأن اليهود كما قال ربنا عنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وجاءت نكرة لتعم اليهود، لا يهمهم أي نوع من الحياة يعيشون، بعزة بذلة برفعة بوضاعة، المهم أن نعيش. وأما المسلم فلا، ليعيش حرا عزيزا أبيا على الطين، وإلا فباطن الأرض خير من ظهرها. فهذا هو
كي تنكسر كرامتها وتتجرع كل مرة تلو الأخرى وشعبا تلو شعب كي نعيش كالأنعام نصاب بعصراع وهذا لم يكن ولم يكن إذ الإسلام يعتبر جملة الأخلاق من ثوابت لا سيما ونبي الإسلام أنبأ في بداية دعوته أن من أركان هذه الدعوة بناء الأخلاق لدى كل من يقول صباح مساء لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألم يقل يقول الإنسانية إننا بعثت لأدمر مكارم الأخلاق؟ هكذا جسم الحصر والقصر كأنه جعل مقصد شريعته ورسالته بناء هذه الأخلاق في نفس هذا الإنسان الحر الذي فما يحدث لإخواننا على أرض سوريا اليوم ليس كما هو الحال في تونس ومصر وليبيا واليمن بل الأمر أوسع وأوعى من هذا إنها حرب بكل ما تحمله الكلمة من معاني حرب منظمة تجاه أهل السنة وهم السواد الأعظم فيها يرجو نسبة السنة في سوريا على 80% والذين وصلوا إلى سدة الحكم من لدن 1970 يوم أن تولى لا أقول أسد بل الكلب الأسد سنة 70 إلى يومنا هذا امتدادا بابنه ولله ضرب من قال فيه لقد مات في القرية كلب فاصطرحنا للعواه لكن خلف الملعون جرا قد فاق في النبي أباه جاء بأبشع مما ذهب به والده إن كان سحل الإخوان المسلمين في سوريا سنة 80 فقتل فيه ما يتراوح من 30 إلى 40 ألف نسمة في يوم أشرقت شمسه وانقضت إلا وقد سحل هؤلاء على المشردين والمفقودين في وقت كان التعتيم الإعلامي فيه قائم أما اليوم ففاقت جرائمه شره حتى الوصف 10,000 قتيل 200,000 مشرد داخل سوريا وقرابة النصف مليون خارجها ثم اتباع سياسة الأرض المحرقة الآن لكن ربما يخفى على كثير أن بشار ومن حوله من نظامه كلهم على عقيدة مصيرية وهذه العقيدة باختصار شديد ولك أن تتخيل الشيعة الذين هم الشيعة الاثنى عشرية الذين هم الآن في إيران لدى جماهير أهل السنة كفر والكفر يمضي على علمائهم دون عوامهم لأن العوام ملبس عليهم الشيعة هؤلاء يكفرون المصيريين فما بالك بحكمهم عندنا يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة واغتصاب نسائهم وربما يخفى على كثير منا أيضا وأنا لم آتي بجديد إنما هذا معلن في الأخبار صباح مساء عن سبب قيام الثورة في سوريا عندما قامت الثورة في تونس ومصر وليبيا كتب شباب أطفال دون العاشرة في والسياسي ورجل الأعمال، ويبقى الدكتاتور وحوله من اليمين والشمال الأصفار. أنا ولا أحد بجواري، أنا ربكم الأعلى، كلمة كل دكتاتور على مر الزمان والمكان. كتب أطفال في درع هذه الكلمة، هذه العبارة، فاعتقلوا وعذبوا. ومنهم من سلخ وعاد إلى آبائه مقتولا، فانتفض الآباء وخرجوا يطالبون بحق أبنائهم والتحذير. فقوبلوا بالرصاص الحي والاعتقال، فقامت المدن تساند مدينة درع ترفع مطالب مشروعة لدى كل إنسان: حرية، رفع يد الأمن، وهكذا. فقوبلوا بما نراه اليوم، شأنه شأن ليبيا، ربما لا يعرف أيضا الكثير عن سبب قيام الثورة في ليبيا. قبل الثورة بأيام أمر من ذهب إلى ربه وعليه من الله ما استحب القذافي عبد الله السنوسي، الذي لون تاريخ السنوسيين في ليبيا، عائلة عريقة في النسب والعلم والاجتهاد. ثم يأتي هذا لود سمعة أبائه وأجداده، أمره بقتل جملة من المعتقلين السياسيين في سجن واحد دون الألفين، بين 1500 إلى 2000، 1500 إلى 2000، فقتلوا في أقل من ساعة. وهؤلاء معتقلين سياسيين ليس فيهم أن تقتل ولا ممكن ولا تجد مخدرات، إنما معتقلين سياسيين وفقط. ثم من صنف واحد ليس في هؤلاء الشيوعي ولا ليبرالي، إنما من الطيار الإسلامي، ومن فصيل واحد من الطيار الإسلامي ليس فيه واحد من الإخوان ولا من الجهاد، إنما من الشباب السلف. وكتاب ليبيا قالوا: نعرف منهم أشخاص، منهم الطبيب والمهندس والإمام، قتلوا في أقل من ساعة. فقام ذويه يطالبون بالتحقيق، فقوبلوا بالاعتقال. فكانت شرارة الثورة، هذا قبل الثورة بيومين فقط. فهؤلاء نصر عاشت وتربت من أجل كسر إرادة الشعوب وإذلال الشعب في سوريا، ليس جوعان كي يكتفي برقيق خبز وقطعة من الجبن، إنما هو يريد حرية أن يستنجقها. ثم هذه المساندة الشيعية الواضحة تستوجب علينا نحن أن نفكر بحيلة وعقل. ثم يعني عندما دعمت إيران الثورة في بدايتها النظام السوري ب4 مليار دولار في بداية الثورة، وذكرت وسائل الإعلام بسفينتين حربيتين محملتين بالسلاح على ركع قناة السويس من إيران إلى سوريا، ثم عادت محملة للأسرى الذين ضاقت بهم سجون بشار ونظامه، ثم عقوب 150,000 مقاتل من حزب الله لمساندة النظام السوري، توريد الأسلحة المباشر صباح مساء من الصين وروسيا، دولة الشيوعية والإلحاد في الأرض. والسؤال: لماذا لم يتدخل الوطن؟ ولماذا امتنعت أمريكا عن مساندة من يطالبون بما تتبنى به أمريكا صباح مساء ليل نهار؟ ليه؟ كما فعلت في مصر وتونس وليبيا. الجواب أن الغرب وأمريكا هذه الشعارات التي تطلقها صباح مساء مجرد شعارات وهمية لا قيمة لها، ويتحرك من أجل مصلحته وفقط. حيثما وجدت المصلحة له كان تحرك، وإلا فلا، وإلا كان دعمه لابن علي في بلاد الثورة دعما ثم بعد ذلك عارضوه وساند الثوبة لدرجة أن الفرد امتنع أن تهبط طائرة ابن علي لكي تمون البنزين في سماء فارس حتى هذا لم يقبلوه. في عندنا ندعم الواقع الواضح نرى أن يرحم فليرحم الآن. في ليبيا دخلوا بقوته وعتاده لماذا يسكتون الآن عن سوريا وهي تذبح ذبح الخراف؟ ألم يكن نظام الشر لأهالي هؤلاء الأطفال إن لم تقبلوا بيوتكم سنقتلهم ونغتصب نساءكم فيحملون منهم ويلدون أطفالا يسبحون بحمد بشار. قالوا هذا لماذا يفعلون؟ ليست هناك مصلحة، ليست الوجبة شهية كما قالت رئيسة مضارائهم وزيرة الخارجية قالت الوجبة ليست شهية لأسباب خمسة. يمتنع الغرب وأمريكا عن مساندة العزل المساكين الذين يطالبون بحريتهم في سوريا. أولا لا يمكن أن يقدمه النظام السوري للغرب وأمريكا في ثلاثة ملفات: ملف المقاومة الإسلامية في فلسطين، وملف إيران وتدخلها في العراق وأمن الخليج، ملف لبنان وأمعاء لبنان بيد سوريا. ثانيا تخشى أمريكا كل الخوف، تخاف كل الخوف من أن يسقط النظام في سوريا فيقوم على إثمه نظام وطني يعيد اللحمة مع مصر والسعودية، حيث الممانعة والرغبة والوقوف تجاه الضغوط الأمريكية والغربية في شأن وصالح الأمة العربية. والتاريخ يقول أن مصر والشام كانتا ولا تزال من عادة قاطرتين العمل الإسلامي، وهذا واضح بعد أن عزل بشار سوريا عن المجتمع العربي بكامله وانضم إلى حكم إيران، لا سيما وأن هيقول لما الغرب كل يوم يقول هنقتل إيران هنعمل إيران، ده كله كلام فارغ. الذين لديهم نقاط واطلاع على الوقائع يعلم هذا كلام فارغ. انسحاب إسرائيل من حزب من جنوب لبنان كان الاتفاق مع إيران، قامات إسرائيل وعلماء إيران في إيران وإسرائيل صلاح نفسها. ثم سنة 1983 انعقد مجلس الشيوخ الأمريكي ثم خرج بقرار وجوب بناء جسر شيعي على دول أهل السنة. لماذا؟ فاكتمال الجسر بسوريا، فعندما تستعصي سوريا على هذا فهذا خطر بالنسبة لهم. ثالثا من الأسباب الخمس التي منعت أمريكا من مساندة سوريا أن سوريا حماية لحدود إسرائيل. جزاك ده بشار يسمي نفسه ليل نهار بسيد المقاومة والممانعة والحرب الإعلامية التي لا ينطفئ نارها، كل ده كلام في الفاضي، وإنما على أرض الواقع لم تطلق فرقة واحدة من سنة 1973 إلى هذا اليوم تجاه إسرائيل، ولم يطالب مرة لا الأسد ولا ابنه بعودة الفلان إليه. فكيف يكون سيد المقاومة الممانعة؟ فحماية حدود إسرائيل بيد بشار هو يمنع تسلل المجاهدين. صحيفة البرت العبرية تقول أو سمت بشار بملك إسرائيل، واليهود في إسرائيل يصلون ليل نهار أن يحفظ الله بشار كما كانوا يصلون أن يحفظ الله مبارك. هؤلاء كانوا عملاء والأمر أوضح من الشمس في ربيعة النهار. أخيراً أن جلس الدنيا جلس ربه، فالضريبة ستكون أعلى من غير جني مكاسب بخلاف جيش ليبيا. فلهذا يمتلئ الغرب وإخواننا من عقيدة يذبحون ليل نهار. عدوا إحنا بلدنا ما بلدنا ملان مشاكل، فكلمونا بلدنا. يا أخي مستقبلي ومستقبل أخي واحد، ونحن أمة واحدة. العقيدة تملي علينا ذلك، والتاريخ يملي علينا ذلك، وآباؤنا الكبار حفظونا هذه. لا نريد أن نقول يوما ما أكلت يوما أكل الثور الأبيض. رحم الله العلامة النابلسي عندما دخل العديديون الذين نسبوا أنفسهم غورا وبهتانا إلى فاطمة رضي الله عنها، الفاطميين عندما دخلوا مصر بعد قدم من دول المغرب العرب، فقتلوا من قتلوا من علماء السنة وسحروا وخرجوا المذهب الشيعي بالقوة. فقال ابن أبوس لو أن معي 10 أسهم لرميت العديديين بمصر والروم الواحد. فأرسلوا إليه فاستنطقه خليفته، فقال ما يعكس المسألة يعني. فقال قلت لو أن معك 10 أسهم لرميت الروم بمصر والعديديين الواحد. قال لا. ففرح أنا راجع. قال ما قلت هذا، قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت العبيديين بتسع أرمى الواحد. فأمر به فصلب، ثم أمر به ليسلخ، وأتى بسلاخ يهودي ليسلخ جلده عن لحم. فلما وصل إلى قلبه أشفق عليه اليهودي فطعنه في قلبه فمات. لماذا يقول هذا العالم هذا؟ يعلم مخارج الشيعة. شيوخنا لما راحوا دول الخليج الكويت والبحرين وقطر والسعودية، قلنا كل الرحمن والأمر كان تتكلموا زي ما انتم عايزين، اوعوا تتكلموا عن الشيعة. ليه؟ حققوا له شروعهم الحقيقية. لا ننتظر حتى يأتون إلينا فيقتلونا ويشردونا ويذبحونا ويقتصبون. ما يحدث في سوريا أكبر من الوصف، هي أعداد القتلى تجاوزت بكونها حربا. فالقضية لابد أن تستوعب وأن ينظر إليها نظرة شمولية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وأنسنتكم. وأن في سوريا لا يريدون رجالا ولا يريدون مالا، إنما يريدون سلاحا يدفكون به عن أعراضهم. هذا ما يحدث، وإلا فسكوت الحكومات على هذا السحل الواضح والإبادة الجماعية أمر لا يقبله الإنسان، فضلا عن كونه مسلما كثيرا إنكم قد خضتمونا بالحرب. قلتم لنا أن الخلاف على يديك ينحزم، وسألتمونا هل صدقنا، والجواب أي نعم. كم في الخزائن من ذهب، كم في الحضائر من نعم، ومن يقول غير ذلك فهو حقا قد وهم. أنتم نعم، أي بهائم، أنتم نعم صدقتمونا إذ نقول لكم نعم، لولا المشايخ والمحارب ما أجبناكم نعم. إن كان الناقل قلتموه منسجم، فلما أرى قلبي يئن، أمن أياديكم برد، حكام أمتي مرحل، أضمى شعوبكم السام، منعت خطاياكم سماه أن يرى فيها الديم، فكوا قيود شموسكم، طال البقاء في الظلم، إن تحسبون نقهر فعلى قلوبكم خدر، زمن المخاوف قد خلق، نجم البطولة قد نجم، زمن المخاوف قد خلق، نجم البطولة قد نجم. هذه الإرادة التي عاشها العرب وأصلها الإسلام لم يأتي شخص يوما مهما قال إسلامه الشعوب ليكسر إرادتهم. ستعيش الأمة عزيزة وتموت عزيزة، ويخبر الله إلا أن ينصر جنده، اللهم انصر إخواننا في سوريا والمستضعفين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، منظمة الأطباء العرب وهي منظمة دولية ولها نشاط واضح ملموس في كل البقاع المنكوبة، وتعمل الآن على قدم وساق لمساعدة المنكوبين والقتلى والمجروحين وغيرهم في سوريا على الحدود التركية وفي لبنان وغيرها، تقبل التبرعات من دواء ومال، وأرقام الحسابات موجودة في بنك البركة وبنك فيصل وغيرهما من البنوك، والأمر خطير ويحتاج إلى الدعم من كل مسلم قادر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكون يدا واحدة، فقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الحديث، هذا يثبت أن المؤمن للمؤمن كالعضو للعضو في النفس الواحدة، فنحن جميعا نفس واحدة، أمة واحدة، فلا بد علينا أن نحقق هذه اللحمة الإيمانية والأخوة التي أنبأ القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم عنها، حتى نلقى الله عز وجل وقد أعذرنا إليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار ونظامه، اللهم عليك ببشار ونظامه، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم كن ناصرا ومعينا ومغيثا لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي غيرها من بلاد الإسلام. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.